السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل في كلامنا نفعًا لأمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنواصل شرحنا لأحاديث الأربعين النووية التي جمعها الإمام النووي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا مع الحديث الخامس والثلاثين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. هذا الحديث العظيم كما تقدم أصل من أصول ديننا الكبار، إذ هو أصل في علاقة المسلم بالمسلم، وأنها علاقة أخوة، وأن المؤمن يحرص على وصلها ويتجنب ما يؤدي إلى قطعها أو إضعافها ويقوم بحقوقها. ولا شك أن المؤمن الناصح لنفسه يكون حريصاً على أن يصل ما أمر الله به أن يوصل، كما قال الله في شأن المؤمنين: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. أما الفاسقون الخاسرون والمنافقون الخاسرون فشأنهم القطيعة، نعوذ بالله من القطع والقطيعة، كما قال الله عز وجل: وما يضل به إلا الفاسقين، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. نبينا صلى الله عليه وسلم يخاطب أمته من أولها إلى آخرها، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا. فنهانا إمامنا ونبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم عن أن يحسد بعضنا بعضا. وقد تقدم أن الحسد هو كراهية نعمة الله عز وجل على الغير، فالحاسد هو الذي يكره نعمة الله على غيره. وعلمنا أن الحسد بهذا المعنى أربع مراتب: المرتبة الأولى أن يكره نعمة الله على غيره من غير أن يتمنى زوالها، والمرتبة الثانية وهي أخبث من الأولى، وهي أن يكره نعمة الله عز وجل على غيره ويتمنى زوالها وانتقالها إليه، والمرتبة الثالثة وهي أخبث من التي قبلها، وهي أن يكره نعمة الله على غيره ويتمنى زوالها من غير أن يتمنى أن تنتقل إليه، فهو لا يريد إلا الإضرار بأخيه. والمرتبة الرابعة وهي أخبث المراتب، وهي أن يكره نعمة الله عز وجل على غيره ويتمنى زوالها ويسعى في زوالها بلسانه أو بفعله والعياذ بالله. وهناك حسد لم يحرم بل هو محمود مطلوب، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والحديث في الصحيحين. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. والحديث أيضا في الصحيحين. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، وهذا الحسد المحمود هو حسد الغبطة، حسد الغبطة. وحسد الغبطة أن يتمنى الإنسان أن يعطيه الله مثل النعمة التي أعطاها لأخيه من غير أن يكرهها لأخيه، ومن غير أن يتمنى زوالها. وهو يشترك مع الحسد في أنه يتعلق بنعمة الله على الغير، يتعلق بنعمة الله على الغير، لكن الغبطة ليس فيها كراهية لنعمة الله على الغير، وليس فيها تمني الزوال، وإنما المسلم يتمنى لو أعطاها الله نعمة مثل ما أعطى أخاه. وهذا الحسد في ثلاثة أمور: الأمر الأول أن ترى رجلا أعطاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار في سبيل الله، ينفقه في الحق، فتتمنى لو أن الله أعطاك مالا من أجل أن تفعل مثل فعله. وهنا حتى لو لم تعط المال ستؤجر مثل أجره، ستؤجر مثل أجره. والثاني أن ترى أن الله أعطى رجلا القرآن وظهر أثر القرآن على عمله فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، فتتمنى لو أن الله أعطاك القرآن لتعمل مثل عمل أخيك، فهذا حسد غبطة مطلوب وتؤجر حتى لو لم ترزق هذه النعمة، ترزق تؤجر كما أجر الأخ. والثالث أن ترى رجلا آتاه الله العلم، فإن الحكمة هنا هي العلم، وهو يبذلها ويحاول أن يعلم الناس ويحاول أن يصلح بين الناس بعلمه، فتتمنى لو أن الله أعطاك مثل علمه لتفعل مثل فعله، فهذا حسد محمود وتؤجر حتى لو لم يحصل لك ذلك، تؤجر مثل أخيك، وفضل الله واسع. ولا تناجشوا، نبينا صلى الله عليه وسلم ينهانا عن النجش، والنجش هو الإثارة، يقال نجش الصيد نجشا أثاره ليصطاده، ومن هنا تعرف لما سمي النجش نجشا، لأن الناجش يثير أخاه ليوقعه في أمر. والنجش عند أكثر العلماء في البيع، ومعناه أن يغر الناجش أخاه المسلم بأن يزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد الإضرار بالمشتري أو يريد نفع البائع أو يريد الأمرين معا. فإذا رأى السلعة تباع في السوق في المزاد
جاء وأصبح يزيد وأصبح يزيد، لا يريد أن يشتري لكن يريد أن يرتفع السعر على المشتري من أجل أن يضره أو من أجل أن ينفع البائع، فهذا النجش حرام باتفاق العلماء. أجمع العلماء على أن النجش حرام، وهذا محل اتفاق. ولكن ما حكم البيع؟ أعدل الأقوال في المسألة أن الأمر يرجع إلى خيرة المشتري. إذا علم المشتري أنه قد وقع نجش وزيد في السلعة نخيره، فنقول له: يا أخي هذا فيه نجش، إن أردت أن ترد السلعة ردها، وإن أردت أن تأخذها خذها. قال: لا أنا أريدها، حتى مع هذا أنا أريدها، فإن البيع يصح، وإذا ردها فله ذلك، لأن المنع من النجش إنما هو لمصلحته. والقاعدة الشرعية أن ما يمنع من البيوع لمصلحة المشتري أو البائع يوقف تصحيحه على اختياره، فإن اختار صحته صحح وإلا فلا. ويلحق العلماء بهذا النجش صورا أخرى في البيوع، منها أن يغر المشتري بأن يذكر في السلعة صفة ليست فيها، فيقول له: هذه السلعة أصلية، هذه السلعة أصلية. أو مثلا يقول له: أنا اشتريتها وركبتها في سيارتي ولها 3 سنين عندي، وهو كاذب، فهذا نجش لأنه يغر المشتري. أو وهذا سواء كان هو البائع أو غير البائع. وكذلك أيضا أن يذكر لها ثمنا ليس بصحيح، فيقول البائع للمشتري: قد سيمت مني قبل ساعة ب100 مثلا، لكن أبيعها لك ب80 من أجلك، وهو كاذب، ما سيمت ب100، لكن ليغر المشتري ويغريه بشرائها، فهذا نجش في البيوع. وبعض أهل العلم قال: النجش في هذا الحديث أعم من النجش في البيوع، فإن النجش في الحديث هو التغرير بالمسلم والمكر به، التغرير بالمسلم والمكر به، فيكون معنى الحديث: لا يغرن مسلم مسلما ولا يمكر مسلم بمسلم. وهذا أعم من الأول، يدخل فيه النجش الذي ذكره الأولون وغيره. ولا تباغضوا، أي لا تفعلوا ما يؤدي إلى البغضاء. وإذا وقع شيء في القلب فعالجوه قبل أن يصبح بغضاء. البغضاء معروفة كما قال العلماء، لا معنى لها إلا اسمها، ولكن النهي هنا نهي عن مقدماتها، لا تفعلوا ما يؤدي إلى البغضاء. قال العلماء: ومن أقوى ما يؤدي إلى البغضاء التنافس على الدنيا، فإن التنافس على الدنيا يقود إلى الحسد، وإن الحسد يقود إلى التباغض. ولذلك السلف لحرصهم على سلامة قلوبهم كانوا يقولون: من نافسك على الدنيا فألقها له، ومن نافسك على الآخرة فنافسه. المنافسة على الدنيا تجر بلايا كثيرة، ولذلك لا ينبغي أن يجاري الإنسان نفسه في التنافس على الدنيا، وإنما التنافس على أمور الآخرة، على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. حتى بين أهل العلم، حتى بين طلاب العلم، إذا كان التنافس على العلم على ما يرضي الله سبحانه وتعالى فهذا تنافس محمود يزيدهم خيرا. أما التنافس على الدنيا أن يعرف أن يصبح له اسم، أن لماذا أخي يعني يرجع الناس إليه وأنا لا؟ هذا شر عظيم يا إخوة. في باب العلم، الخير أن تغمط نفسك، أن تنسى حظ نفسك، أن تهذب حظ نفسك، أن تريد بالعلم أن تحصل العلم النافع وأن تنشر العلم النافع لتنتفع أولا وينتفع الناس. لا تريد شهرة، لا تريد أن تتقدم على إخوانك من أجل العلم، ولكن تريد أن تتقدم على إخوانك في العلم، فهذا تنافس في الآخرة. وإذا وقع شيء في القلب، لأن الدنيا يحصل فيها احتكاكات وتحصل فيها أمور، فإذا وقع في قلبك شيء على أخيك فلا تجعله نقطة سوداء تزداد مع الزمن، وإنما بادر بعلاجها وإصلاحها حتى تندفع البغضاء. وقلنا إن ولا تباغضوا هذا مستثنى منه البغضاء لله وفي الله، فإن البغض لله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، من أوثق عرى الإيمان أن تبغض لله. فالمجاهر بالفسق تبغضه لله وإن كان مسلما، تبغضه لأنه مجاهر بالفسق. المبتدع تبغضه لله، هذا محمود وليس مذموما، فيكون كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا إلا لله، لا تباغضوا إلا لله، ولا تدابروا. أصلها أن يعطي كل واحد الآخر ظهره، والمقصود لا تقاطعوا. والقطيعة بين المسلمين من أجل الدنيا رخص الله فيها لمدة 3 أيام، ثم ما زاد عن الأيام 3 فإن كل واحد منهما يأثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والحديث في الصحيحين: لا يحل، حرام على المؤمن أن يهجر أخاه المسلم من أجل الدنيا فوق 3 ليال. هذا لأي مسلم، فكيف بقريبك الذي من رحمك؟ كيف بأبيك وأمك؟ لا شك أن الأمر أعظم. ثم بعد 3 أيام يا إخوة، يجب أن يعلم المؤمن أن كل ساعة تمر عليه يأثم بها، فإذا امتدت القطيعة 1 سنة كان إثمه كإثم القاتل العمد، كإثم القاتل العمد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه 1 سنة فهو كسفك دمه، من هجر أخاه 1 سنة فهو كسفك دمه، رواه أبو داود وصححه الألباني. ومن بلية القطيعة بسبب الدنيا فوق 3 أيام أن الإنسان يحرم من مغفرة الله، وهذه والله أعظم البلية. والله لو كسبت الدنيا كلها وخسرت مغفرة الله لكنت من الخاسرين، فلماذا تقاطع أخاك من أجل الدنيا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح أبواب الجنة يوم 2 ويوم 5، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. ربنا سبحانه وتعالى من رحمته يفتح أبواب الجنة يوم 2 ويوم 5، وإذا فتحت أبواب الجنة غفر الله لكل موحد، غفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، ويحرم من مغفرة الله رجل واحد يعني من الجنس. وهو الذي يكون بينه وبين أخيه قطيعة. يقول الله لملائكته: أنظروا، أخروا هذين حتى يصطلحا، أخروهما عن المغفرة فليس أهلا للمغفرة حتى يصطلحا. والحديث عند مسلم في الصحيح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال على الله يوم الخميس والاثنين فيغفر لكل امرئ لا يشرك به شيئا إلا امرئا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أركوا هذين حتى يصطلحا، أركوا هذين حتى يصطلحا. والحديث أيضا عند مسلم في الصحيح. الله عز وجل في كل اثنين وخميس تعرض الأعمال عليه سبحانه وتعالى، فيغفر لكل موحد ذنوبه. عند عرض الأعمال عليه يغفر سبحانه للموحدين إلا محروما واحدا، وهو الذي بينه وبين أخيه شحناء فوق 3 أيام. يقول الله: أركوا، يعني أخروا هذين حتى يصطلحا، أركوا هذين حتى يصطلحا. وهذا كما ذكرنا سابقا يستثنى منه القطيعة من أجل الشرع، من أجل الدين، فإن هذه مطلوبة ولا حد لها. النبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة الذين خلفوا 40 يوما أو نحو ذلك حتى تاب الله عز وجل عليهم. ولا يبع بعضكم على بيع بعض. الله أكبر، ما أجمل هذا الدين. لا يبع بعضكم على بيع بعض. ينهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يبيع على بيع أخيه. وقد علمتم مرارا يا إخوة أن البيع من الألفاظ، ألفاظ الأضداد، بمعنى يطلق على البيع ويطلق على الشراء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: لا يبع بعضكم على بيع بعض، يعني لا يبع بعضكم على بيع بعض فإنه حرام، ولا يشتري بعضكم على بيع بعض فإنه حرام. وهذا قد ثبت في الصحيحين النهي عن بيع المسلم على بيع أخيه. ومعنى البيع على بيعه أن يبيع المسلم على بيع أخيه بعد انعقاد العقد، في مجلس العقد، في مجلس العقد أو في مدة الخيار، خيار الشرط مثلا. يعني أنا بعت على أخي كتابا وتم العقد، لكن لازلنا في مجلس العقد، يستطيع أن يرد الكتاب، فجاء آخر قال: بكم اشتريته؟ قال: اشتريته ب10. قال: عندي ب8. نفس الكتاب عندي ب8. حرام باتفاق العلماء، بإجماع العلماء يكون آثما. أو مثلا أخذ مني الكتاب واشترط الخيار 3 أيام، واشترط الخيار 3 أيام، ثم يأتيه أحد في أيام الخيار ويقول له: عندي بأقل، أبيعك نفس الكتاب بأقل، حرام باتفاق العلماء وآثم بإجماع العلماء. والراجح أن البيع باطل، أن بيعه باطل، وأن الثمن الذي يأخذه سحت لا يحل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع نفسه، نهى عن البيع نفسه. وكذلك يا إخوة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سوم المسلم على سوم أخيه، والسوم هو الذي يسبق البيع، هو الذي يسبق البيع، المفاوضة بين البائع والمشتري. والحديث أيضا في الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سوم المسلم على سوم أخيه، هذا ثابت في الصحيحين. والمقصود أنه إذا ركن البائع والمشتري، انتهت المفاوضة ولم يتم العقد، انتهت المفاوضة ولم يتم العقد، قال له: بكم هذا الكتاب؟ قال: ب20. قال: لا، ب10. قال: لا، ب15 ريالا ولا أبيع بأقل. قال: طيب، لكن ما قال قبلت وتم العقد. فجاء آخر قال لا عندي باثني عشر، هذا لا يجوز. أو يأتي ويقول أنا أشتريه منك بثمانية عشر، هذا لا يجوز. أما ما قبل الركون فإنه يجوز، لأن السلعة معروضة، لأن السلعة معروضة. وهذا أيضا محل اتفاق بين أهل العلم. لكن إذا وقع هل يبطل البيع؟ الذي عليه الجمهور أنه لا يبطل البيع، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يبطل البيع، يأثم ولا يبطل البيع. لما؟ لأن النهي لم يكن منصبا على العقد، وإنما على مقدمات العقد، على مقدمات العقد، ومقدمات العقد لا يلحقها البطلان، مقدمات العقد لا يلحقها البطلان. هذا هو الراجح عندي والله أعلم. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خطبة المسلم على خطبة أخيه، أن يخطب امرأة قد خطبها أخوه، ثبت هذا أيضا في الصحيحين. لا يحل للمسلم إذا علم أن أخاه خطب امرأة وركنت إليه، وركنت إليه يعني ليست في وقت الاستشارة ولا في وقت التفكير، وإنما ركنت إليه، لكن ما رد وتم العقد إلى الآن، فإن خطبة الرجل على خطبة أخيه حرام عند أكثر العلماء، وحكاه بعضهم إجماعا، وحكاه بعضهم إجماعا. وإذا تم العقد بناء على ذلك، يعني رجل خطب امرأة وركنت إليه ثم جاء آخر وخطبها وهو يعلم، فهل نكاحه صحيح أو باطل؟ الذي عليه الجمهور أن نكاحه صحيح، لكن ليعلم أن من أهل العلم من يقول إن نكاحه باطل، فلا يدخل نفسه في مثل هذا، وإن كان الراجح عندنا أن النكاح يكون صحيحا مع إثمه. أما إذا كانت في مرحلة الاستشارة قبل الركون فلا بأس، فإن فاطمة بنت قيس لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته أن أبا جهم رضي الله عنه ومعاوية قد خطباها، فهما اثنان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وفي رواية فضراب للنساء، انكحي أسامة. انظروا هنا، خطبها معاوية وأبو جهم رضي الله عنهما، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينكر عليهما هذا، ما قال كيف يخطبان، لأنها كانت الخطبة قبل الركون. وأيضا زادها أن خطبها لأسامة، هو صلى الله عليه وسلم خطبها لأسامة، فدل ذلك على أن الخطبة قبل الركون لا بأس بها. وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم. سبحان الله، انظروا يا إخوة كيف جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمر والخبر، قال وكونوا عباد الله إخوانا، فأمر المسلمين أمرا بالأخوة، ثم أعقب الأمر بالخبر فقال المسلم أخو المسلم، كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. فكل من يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم مخاطب بهذا الأمر، وكونوا عباد الله إخوانا. والأخوة من أقوى الروابط، الأخوة من أقوى الروابط. يقول العلماء الأخوة تقتضي الموافقة في القصد والحال، الأخوة تقتضي الموافقة في القصد والحال. كأنه مطلوب من المسلم أن يوافق إخوانه المسلمين في المقاصد الطيبة، وأن يوافقهم في حاله، فلا يمد عنهم ولا يشذ عنهم، لأن الأخ مأخوذة من توخى الشيء، أي قصد الموافقة فيه. فالمسلم أخو المسلم، ولهذا حق سبحان الله لا يظلمه فلا يأخذ حقه لا حسا ولا معنى، يأبى أن يأخذ حق أخيه الحسي ككتاب، أو يأخذ حق أخيه المعنوي كوظيفة مثلا يتسابقون عليها أو نحو ذلك، يأبى أن يأخذ حق أخيه ولا ينقص أخاه حقه، بل إما أن يعامله بالعدل وإما أن يعامله بالفضل، إما أن يعامله بالعدل فيعطيه حقه كاملا، وإما أن يعامله بالفضل فيعطيه فوق حقه ويأخذ منه أقل من حقه هو. هكذا يعامل المؤمن أخاه المؤمن، كما قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان ولا يخذله. والخذلان يا إخوة هو عدم النصرة، يعني ولا يترك نصرته حيث يحتاج إلى نصرته، حيث يحتاج إلى نصرته. فمن علم أن أخاه يحتاج إلى نصرة وهو قادر على نصرته يجب عليه على الراجح أن ينصره، ويأثم إذا لم ينصره، يأثم إذا لم ينصره، إذا خذل أخاه وهو قادر فإنه يأثم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما هذا معروف، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ على يديه. رواه البخاري في الصحيح، رواه البخاري في الصحيح. ولا يكذبه، لا يكذبه المسلم، لا يكذب أخاه المسلم، ولا سيما في النصح والحقوق. طبعا هذا الكذب حرام على كل حال إلا ما استثني في حال الصلح، في حال الإصلاح، لكن يعظم شأنه في باب الحقوق، ويعظم شأنه يعني في 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 باب ما يتعلق بحق الأخ على أخيه. الكذب في هذا الباب أعظم قبحا من الكذب في غيره. ولا يحقره، يعني لا ينظر إليه بعين الاستصغار، بل كونه مسلما يقتضي عنده الرفعة له، يعني لا يستصغر مسلم مسلما، يعني لا يتكبر مسلم على مسلم، ولا ينظر مسلم إلى مسلم بعين الاستصغار. التقوى ها هنا، ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره. الحظوا معي يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الجملة بين جملتين: لا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، فذكرها بين هاتين الجملتين المتعلقتين بحقر المسلم. لما؟ لأن المعلومة يا إخوة أن المكانة العالية في الإسلام إنما هي بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى في القلب، ما استقر في القلب وظهر أثره على الأعمال، وهذا لا يعلمه إلا الله. كلنا نصلي في وقت واحد، لكن منا من يريد وجه الله، ومنا من يريد الرياء نعوذ بالله، ومنا من هو خاشع، ومنا من هو غافل، ما يعلم بهذا إلا الله سبحانه وتعالى. إذن التقوى في الحقيقة لا يعلم بها إلا الله، فلا تزكي نفسك ولا تحتقر إخوانك. فلربما نظرت إلى إنسان هو عند الله أكرم منك. التقوى ها هنا، أي ما وقر في القلب وظهر على الأعمال، والذي في القلب لا يعلمه إلا الله. والله يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكرامة بالتقوى، والتقوى لا تطلع عليها. إذن كيف تتكبر على المسلم؟ كيف تحقر أخاك المسلم؟ بل كن متواضعا دائما، وقل لنفسك لعل هذا الإنسان أكرم عند الله مني، لعل هذا الإنسان أكرم عند الله مني، فلا تحقره بحسب امرئ من الشر. يعني يكفي المرء من الشر، لو لم يكن فيه من شر إلا هذا لكفاه، وكان شريرا. ما هو؟ أن يحقر أخاه المسلم بحسب امرئ، يكفي امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. إي والله، إي والله، الذي يتكبر على عباد الله هذا قد جمع الشر، ويحشر يوم القيامة مثل الذر. هذا الذي انتفخ على الناس في الدنيا ورأى نفسه أكبر من الناس، يحشر يوم القيامة على هيئة الذر. ما يحشر ذراً، يحشر على هيئة الذر، تكون هيئته وحجمه كالذر، تحقيراً له. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يا إخوة، التواضع أمره عظيم، التواضع يأتي بكل خير. الإنسان ينبغي أن يتواضع لإخوانه دائماً، ويحذر من أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، قاعدة وضعها النبي صلى الله عليه وسلم. كل المسلم على المسلم حرام، حرام عليك أن تؤذي المسلم في أي شيء. ثم قال دمه، أي دمه حرام، وماله، أي ماله حرام، وعرضه، أي عرضه حرام. يقول العلماء هذا بيان بعض من كل. كل المسلم على المسلم حرام، هذا كل. دمه هذا بعض هذه الكلية، ماله هذا بعض هذه الكلية، عرضه هذا بعض هذه الكلية، وليس حصرا، بل تبقى الكلية على كليتها. والمسلم لا يجوز له أن يؤذي المسلم في دمه، ولا أن يجرحه، ولا في ماله، ولا في عرضه. والعلماء يقولون العرض مكان العيب، سواء في الإنسان نفسه أو في أهله. بمعنى يا إخوة، حرام على المسلم أن يعيب أخاه المسلم، أو أن يرميه بشيء أو بعيب، إلا أن يكون ثابتا عليه بطرقه الشرعية، فهذا ينظر فيه بحسب المصلحة. لكن الأصل أنك تحرص على ألا تعيب المسلم، وألا تطعن في عرضه، لا في نفسه ولا في أهله. هذا الحديث كنز فوائد وكنز عجائب، يا ليتنا نجعله شعارا بيننا، نعمله فيما بيننا، نعلم أبناءنا هذا الحديث ونشرحه لهم من الصغر، ونعلم أهلينا هذا الحديث ليكون منهجا لنا وطريقا لنا في تعامل المسلمين مع بعضهم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينير دروبنا بأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعل في كلامنا رحمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربنا إنك تعلم أننا نجتهد في تحصيل العلم وتوصيله، اللهم فما كان خيرا نافعا فانشره، واجعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم تنتفع به، وما كان دون ذلك اللهم فلا تبتلي أمة محمد به، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.